بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. نبدأ النوع الثالث والرابع.
النوع الثالث والرابع: السفري والحضري.
طبعا كلها يا شباب متعلقة بالمكي والمدني، ترى يعني المكي والمدني. طيب ما الذي يخرج عنها؟ يخرج عنها إذا قلنا بالمكان ما كان في السفر خارج مكة والمدينة، فيدخل فيه هنا السفري، ولذلك هو يتحدث هنا عن السفري. أما الحضري فهو معظم القرآن الكريم لا يناقشه. تفضل.
قد تقدم في النوعين الأولين أمثلة في سورة البقرة والنساء والأنفال والحج وسورة الفتح بجملتها.
لا لا لا، على نفس الموجود، بس انها سقطت من الفهرس المقترح هذين الاثنين بس.
وآية التيمم المصاحبة لآية الوضوء في المائدة نزل في السفر من بيداء أو بذات الجيش، وذلك في الطفول من غزوة المرسيع في السنة الرابعة على اختلاف في ذلك. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادة لي من بيداء ونحن داخلون المدينة. والخلاف في ذلك منصوص في التفسير. وما قدمناه في الحج قد جاء ما يشير لشيء منه مرويا في الصحيح في البخاري من طريق قيس بن عباد عن ابي ذر انه كان يقسم ان هذه الايه هذا لقسمان قسموا في ربهم نزل في حمزه وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر، فالظاهر انها نزلت في يوم بدر وقت المبارزه لما فيه من الاشاره للهذان، والمراد بالاولين من المسلمين حمزة وعلي بن أبي طالب وعبيد بن الحارث رضي الله عنهم، والمراد بالآخرين من المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.
طيب لحظة، الآن هو يتحدث عن ما نزل في السفر من آيات القرآن الكريم وهي قليلة. فأشار إلى أنه تقدم طبعا في النوع الأول ذكر بعض الآيات في البقرة في المائدة في النساء الأنفال في الحج نزلت في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر سورة أو آية الوضوء التي الموجودة في سورة المائدة أنها نزلت بالبيداء أو بذات الجيش، وهما مكانان بين خيبر والمدينة المنورة في غزوة المريسيع، والنبي صلى الله عليه وسلم عائد إلى المدينة، فنزلت عليه هذه الآية في قصة عائشة التي ذكرها في هذا الموضع. أيضا ذكر في سورة الحج في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذه الآية 19 من سورة الحج اختلف طبعا هل هي مكية أو مدنية السورة كاملة، والصحيح أنها مكية، لكن مثل هذه الآيات يقسم، تلاحظون هنا يقول أنها نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر، ويوم بدر كما تعلمون أنه وقع في المدينة زمانا ومكانا أيضا، فهي من ضواحي المدينة، ولذلك أبو ذر رضي الله عنه كان يقسم أن هذه الآية نزلت في هذه القصة، فهل معنى أبي ذر أنها نزلت بسببها أم هو يقصد أنها تنطبق على حالهما؟ هذان تأويلان. فالعلماء مكثرهم يقولون هذه مكية السورة، وهو يحملها على قصة مدنية، فالذي يظهر والله أعلم أن المقصود بكلام أبي ذر أنها تنطبق على حالهم، كما يحصل من بعض العلماء عندما يقولون هذه الآية نزلت في الخوارج، مع أن الخوارج ما ظهروا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أنها تنطبق على حالهم وأنهم يدخلون تحتها دخولا أوليا، وكذلك في هذا الموضع والله أعلم. وإن كان البلقيني يميل إلى القول الذي يرى أنها نزلت في المدينة بسبب هذه القصة.
ومما نزل أيضا في السفر قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، نزلت في أحد لما مثل بحمزة، قاله ابن عباس وأبو هريرة فيما رواه الواحدي عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس وعن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة. وأخرج في الغيلانيات من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب حين استشهد وقد مثل به فنظر منظرا لم ير أفضع منه فقال رحمة الله عليك فإنك ما علمت وصولا للرحم فعولا للخير ولولا حزني من بعدك لصرني أدعوك وأما والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك فنزل جبريل بخواتم سورة النحل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف.
نعم هذه واضحة أيها الإخوة في نص في مكان النزول بالضبط وأن خواتيم سورة النحل نزلت في هذا الموضع وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حمزة في معركة أحد. ويقول هنا كما رواه قال ومقسم نعم عن مجاهد طبعا مجاهد بن جبر وهذه من المسائل المهمة التي يعني أريد أن أتوقف عندها أيها الإخوة معرفة طالب العلم لطبقات العلماء في أي فن من الفنون هذه من أهم أصول هذا العلم. عندما تريد أن تدرس أصول الفقه لابد أن تعرف طبقات الأصوليين وعندما تريد أن تدرس التفسير ينبغي أن تعرف طبقات العلماء بهذا الفن. لماذا؟ حتى إذا قلنا لك قال مجاهد ابن جبر كذا تستطيع أن تثمن هذا القول من هو مجاهد بن جبر ما هي قيمة كلامه. فإذا قلنا لك هذا هو أبرز تلاميذ عبد الله بن عباس وكان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به يكفيك ولذلك اعتمده العلماء في كتب السنة وفي كتب التفسير فهو من أبرز تلاميذ ابن عباس. وقال ومقسم عن ابن عباس ومقسم هو مقسم ابن بجرة مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل هنا من قريش فهو روى هذا الحديث عن ابن عباس ورواه أيضا تلميذه مجاهد عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة وقال هنا وأخرج في الغيلانيات. الغيلانيات هذا كتاب من حديث أبي بكر محمد بن عبد الله ابن إبراهيم المعروف بالشافعي المتوفى 354 هجرية جمع عدة أجزاء حديثية سماها الغيلانيات نسبة إلى شيخه أبي طالب محمد بن إبراهيم ابن غيلان البزاز لذلك يقول ابن الذهبي عنده 11 جزءا لقبت بالغيلانيات أحاديث فروى فيها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على عمه حمزة في أحد وقال عليه الصلاة والسلام رحمة الله عليك يعني على عمه فإنك ما علمت وصولا للرحم فعولا للخير ولولا حزني من بعدك لسرني أدعك لسرني أدعك يعني لسرني أن لا أدعك وهذا أسلوب عربي كما في قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين يعني معنى الآية ذلك أدنى ألا يعرفنا لأنهم إذا عرفنا توقعنا وقوع الأذى وإنما يتوقع عدم وقوع الأذى إذا لم يعرفنا فذلك أدنى أن يعرفن أي ألا يعرفن وهذا نفس الأسلوب أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرني أدعك يعني لسرني ألا أدعوك أما والله لو مثلنا بسبعين منهم مكانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضبا لقتل حمزة رضي الله عنه أقسم أن يقتل سبعين انتقاما فنزلت هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير الصبر فهذا دليل على أنها نزلت في هذا الموضع يعني وليست في السفر يعني. طيب تفضل.
وأخرج الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 منهم حمزة فقال الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم قال: فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب. وقد يقال: لا معارضة، لأن إعمال هذا الصبر إنما وقع يوم فتح مكة.
جميل. يعني الآن الإمام البلقيني يلتمس مخرجا لهذا، لأننا قلنا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذه سورة إيش؟ النحل. والنحل العلماء يقولون أنها سورة مكية نزلت في مكة. طيب، هذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إن قلنا إنها مكية، فكيف نحمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما قال هذا في أحد نزل في يوم أحد وهي في المدينة نزلت هذه الآية؟ فيقول البلقيني: لم نحتج إلى إعمال هذه الآية إلا عندما قدر النبي صلى الله عليه وسلم على الانتقام، وهو لم يقدر على الانتقام إلا في فتح مكة. وفي فتح مكة نزلت أو احتجنا إلى هذه الآية. طيب، فهل معنى ذلك أنها نزلت في مكة فنحملها على معنى أنها نزلت في مكة نزولا، يعني على الاصطلاح الثاني وهي نقول أنها مكية من باب أنها نزلت في مكة، وإن كانت نزلت في قصة أحد بمعنى نزلت في قصة أحد زمانا نعتبرها مدنية، ولكن نعتبر إعمالها احتجنا إليه في مكة بعد فتح مكة فهي مكية من هذا الباب؟ هذا هو توجيه الإمام البلقيني في آخر الكلام. طيب، النوع الخامس والسادس يا شباب.
النوع الخامس والسادس: الليلي والنهاري. قد تقدمت في سورة الفتح أنها نزلت بالليل كما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: أنزلت علي الليل سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقد تقدم في سورة الحج أن فيها ليليا ونهاريا، وآية القبلة فيها ما يقتضي أنها نزلت بالليل كما في حديث نسخها الثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن الحديث. وكذلك ما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنحو بيت المقدس فنزل: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. ولكن في الصحيحين من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وكان أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت الحديث. فهذا يقتضي أنها حولت بين الظهر والعصر، والحديثان السابقان يدلان على أنها حولت ليلا، والأرجح بمقتضى الاستدلال نزولها بالليل، لأن قصة أهل قباء كانت في الصبح، وقباء قريبة من المدينة، فيستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر البيان لهم من العصر إلى الصبح، وهذا بعيد.
جميل. طبعا الحديث عن الليل والنهار فرع عن الحديث عن المكي والمدني والسفر والحضري، فهي المكي والمدني لا يخلو إما أن يكون نزل ليلا أو نهارا، وكذلك الحضري والسفري لا يخلو أن يكون سفري ونهاري، ولذلك الليل والنهاري يدخل فيه السفري والحضري، فقد تكون نزلت ليلا سفرا أو ليلا حضرا وهكذا. والمعظم لا نعرفه، يعني لا تستطيع أن تقول معظم القرآن نزل نهارا أو معظم القرآن نزل ليلا، ولذلك البلقيني هنا وجد بعض الروايات فقط التي نص على أنها ليلا فأوردها، ذكر منها قصة تحويل القبلة هنا، وذكر منها قصة أيضا التوبة على كعب بن مالك، الثلاثة الذين خلفوا نزلت ليلا كما في الحديث ونحو ذلك، ولا الأصل أنه لا ينص، في في النزول على أنها نزلت ليلا أو نهارا. ولذلك لا نستطيع أن نقول كما قلنا في الحضر والسفر أن معظم القرآن نزل في الحضر والقليل منه نزل في السفر. لا نستطيع أن نقول أن معظم القرآن نزل في النهار والقليل نزل في الليل، لا نستطيع. بل إن القرائن توحي إلى أن معظم القرآن نزل في الليل، بدليل بعض أقوال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا نتشوف إلى ما يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر. فكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يصلي بالصحابة الفجر ثم يلتفت إليهم فيخبرهم بما نزل عليهم من الوحي، لكن ليس هناك نص على تفاصيل أكثر من ذلك. طيب تفضل.
ومما نزل ليلا آية الإذن في خلود النسوة للحاجة في سورة الأحزاب، والظاهر أنها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يغنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
طبعا المقصود بخروج النساء لقضاء حاجتهن يعني في الليل، أنه كان النساء الصحابة رضي الله عنهم يخرجن لقضاء حاجتهن ليلا، يخرجون إلى قريب من البيوت فيقضين حاجتهن في الظلام لأنه أستر لهن. فتقول أم سودة هنا ماذا تقول؟
في البخاري من طريق عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فراها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانتفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني قد خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر: كذا وكذا. قالت: فأوحى الله عز وجل إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وإنما قلنا إن ذلك ليلى لأنهن إنما كنا أخرجن لحاجة ليلى، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الطفل أنهن إنما كنا يخرجن للحاجة من ليل إلى ليل إلى المتبرج. ولم يعين في البخاري الآية التي هي تذل، وسيأتي في ذلك التفسير، والظاهر ما قدمناه.
جميل. إذن هذا أيضا الرواية التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم القرشية العامرية، أنها خرجت يوما لقضاء حاجتها فعرفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعد أن وضع الحجاب، يعني آية الحجاب قد نزلت وهي قد احتجبت، ولكن يبدو أنها كانت متينة جسيمة، فعرفها عمر حتى وهي محتجبة، فقال في بعض روايات الحديث: قد عرفناك يا سودة. وكأن عمر رضي الله عنه يشترط في الحجاب أن تكون المرأة لا تعرف، وهذا دليل على التفسير الذي ذكرناه: ذلك أدنى أن يعرفن، أي أن لا يعرفن. فكأنه عندما قال قد عرفناك أشار إلى أنه لم يتحقق مقصود الحجاب، واضح هذا؟ فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى في منزل عائشة، لأن يعني عائشة التي تروي الحديث، فدخلت قالت: يا رسول الله، وقع كذا وكذا، فهو عليه الصلاة والسلام يتعشى، قالت: وفي يده عرق، والعرق هو قطعة اللحم، وقيل أنه العظم الذي باللحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكلها، فنزل عليه الإذن وهو يأكل يتعشى. وهذا فيه فائدة، ويعني أنصح الطلاب العلم والباحثين في الدراسات القرآنية إلى التوقف مع مثل هذه الروايات، لأن فيها فوائد كثيرة، منها أن من أنه كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل وهو يتعشى، وعليه الصلاة والسلام يخاطب أصحابه، كانت المسألة يعني سهلة جدا ويلاحظها الصحابة رضي الله عنهم ويعرفونها. فقال: قد أذن لكنا في الخروج لحاجتكن. ولم يحدد عليه الصلاة والسلام طيب ما هو الذي نزل، هل الذي نزل عليك آية فيها الإذن أو هو خبر من جبريل دون آية. ولذلك هنا يقول: واختلف في الآية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لكن في الخروج لحاجتكن. ما هي الآية التي فيها الإذن؟ لذلك قال هنا البلقيني لعلكم لاحظتم في البداية: ومما نزل ليلا آية الإذن في خروج النسوة للحاجة في سورة الأحزاب، والظاهر أنها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا اجتهاد من البلقيني، والذي يظهر الله أعلم أن ليست هي، لأن قول عمر رضي الله عنه قد عرفناك يا سودة إشارة إلى أنه يعرف هذه الآية، ويلاحظ على سودة أننا قد عرفناك ولم يتحقق المقصود من الحجاب، فانظري كيف تخرجين. فهذا والله أعلم. ولذلك يعني لو تراجعون كلام العلماء في ما هي الآية التي نزل الإذن بها، وهل الإذن هنا خرج أو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم مبني على آية، أو أنه إذن دون الحاجة إلى الآية، هذه أيضا مسألة. طيب تفضل.
ومما نزل لينا الآية التي في توبة الثلاثة الذين طلقوا في غزوة تبوك، في حديث كعب بن مالك الأنصاري: فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة رضي الله عنها، وكانت أم سلمة محسنة في شأن معينة في أمره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا عندي تصحيح لهذا المثل، أنا الذي ضبطت النص الذي بين يديك بين يديك، لكن وجدته في رواية في البخاري أو في فتح الباري أيضا: وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري. وهذه الحقيقة أدل يعني من معينة، معينة في أمري يفهم منها أن أم سلمة كانت تعين كعب، تعينه على ماذا؟ يعني كانت متعاطفة مع قصة الثلاثة الذين صدقوا وأمر النبي بهجرانهم، لكن معنية بأمري هذه أدل، يعني مهتمة بالموضوع، فليتكم تصححونها وسأصححها إن شاء الله.
وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة طيب على كعب، فقالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليل.
أو يحطمكم الناس،
حتى إذا صلى الفجر آذن بتوبة الله علينا. وفي هذه مثال أيضا للنوع الذي سيأتي وهو في الفراشين، فإنها نزلت في بيت أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم عندها.
طبعا هذا مثال واضح في نزول قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن الربيع، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، أنها نزلت في الليل، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أم سلمة: أفلا أبشره كعب؟ فقال: إذن يحطمكم الناس ولا يدعونكم تناموا، كان الوقت متأخر، فقال يعني تؤجل إلى الصباح. فلما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام آذن بتوبتنا، يعني أخبر بتوبة الله على كعب، في القصة المعروفة في توبة كعب، فهذا أيضا يعرف أنها نزلت في الليل. طيب النوع السابع
والثامن: الصيفي والشتائي. روى مسلم من طريق معدان بن طلحة اليعمري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال: إني لا أدعو شيئا أهم عندي من الدلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أبغض لي في شيء ما أبغض لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري. فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وأخرج الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الدلالة؟ فقال: أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الدلالة؟ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا. والآيات العشر في سورة النور اللواتي فيهن براءة عائشة رضي الله عنها نزلن في الشتاء. وفي صحيح البخاري في حديث مثل: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من عند أهل بيته حتى أنزل عليه، فأخذه من البرهات ما كان يأخذه، حتى إن وهو في يوم شاء من ثقل القول الذي ينزل عليه الحديث.
بارك الله فيك. طبعا أيضا هذا نوع من الأنواع التي وجدوا عليها أدلة، فقالوا الصيف والشتاء، مع أن القرآن الكريم قد نزل في الربيع وفي الخريف وفي الصيف وفي الشتاء، لكن هذه الأمثلة التي أوردها منصوص عليها. فمثلا قول عائشة في قصة الإفك: وإنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شاتا. قلنا إذن هذا في الشتاء قرينة أو نص. وقوله عليه الصلاة والسلام لعمر في قصة الكلالة: ألا تكفيك آية الصيف؟ أيضا قلنا صيف، فلم نجد حديثا في الربيع ولا حديثا في الخريف، ولو وجدنا لكان أيضا مناسبا أن نذكرها. فلو وجد أحد منكم مثلا رواية تشير مثلا إلى أن آية من الآيات نزلت في الخريف أو نزلت في الربيع فنضيفها في علوم القرآن وليس في ذلك بأس. نعم تفضل. طبعا والمقصود بالكلالة كما تعلمون أيها الإخوة مسألة طبعا جانبية، أن الكلالة هو من لا أصل له وارث ولا فرع له وارث. كلالة نعم ليس له فرع وليس له أصل، وهي يعني معروفة في علم الفرائض، وقصتها كما أوردها البلقيني هنا. طيب.
النوع التاسع الفراشي، وقد تقدم في الآيات التي فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية أنها نزلت في بيت أم سلمة ليلى والنبي صلى الله عليه وسلم نائم في فراشها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حق عائشة: ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها. ولعل هذا كان قبل هذه القصة التي نزل فيها الوحي في فراش أم سلمة رضي الله عنها.
يا سلام. نعم جميل. عائشة رضي الله عنها يعني كانت كما تعلمون تقع الغيرة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهرت آثار هذه الغيرة في القرآن، في القرآن نفسه في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج، في القصة التي وقعت بين حفصة وعائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة، يعني كأنها تكلمت في عائشة رضي الله عنها، فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني بعائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. وهذا حديث صحيح في البخاري. فيقول البلقيني هنا: لعل هذا كان قبل هذه القصة، يعني كأنه نزل أيضا في فراش أم سلمة بعد ذلك، كأنه تطيب لخاطر أم سلمة رضي الله عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كنا إلا في لحاف عائشة، فنزل أيضا في لحاف أم سلمة رضي الله عنها. طيب.
ويلحق بهذا النوع ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم العين، إذ هو صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزل علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
إذن البلقيني هنا ألحق هذا النوع بما نزل في الفراش، فقال الفراشي وذكر قصة أم سلمة وقصة عائشة، وألحق به ما نزل. وتعبير البلقيني هنا جيد، لأن الذين يكتبون في علوم القرآن يقولون نزلت أثناء النوم، والصحيح أنه لم يثبت أن شيئا من القرآن الكريم نزل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، وإنما نزل القرآن الكريم في اليقظة. هنا يقول البلقيني: ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم العين، يعني أراد أن يوجه المقصود بأن الرسول أغفى فقط وهو جالس غمض فقط ولم ينم عليه الصلاة والسلام، ثم قال وهو يضحك ويتبسم عليه الصلاة والسلام، قال: أنزل علي آنفا سورة، ثم قرأ سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.